بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 31.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين.
نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال:
فطلقوهن لعدتهن طاهرات من غير جماع أو حوامل، فليطلقها طاهرة أو حاملة، هذا إذا لم تكن آيسة. أما إذا كانت آيسة فطلقها في أي وقت، لكن يشهد شاهدين حتى لا يلعب عليه الشيطان ويمكن. فإذا طلق، فإذا أراد طلاقه نظر، فإذا كانت حائضا ونفسا أمسك حتى تطهر، فإذا كانت حجة معها أمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق قبل أن يمس، كما أمر النبي بن عمر بهذا عليه
الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
لقوله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن. نعم. هي طاهرات من غير جماع أو حوامل، ثم طاهرات من غير جماع أو حوامل.
باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق.
نعم.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر فليراجعها. قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق حدثنا
هذا من كلام عمر يعني كيف ما يحتسبها كان ابن عمر حسبها نفسه وكيف هو العجل سيستحمق هذا اجتهاد من رضي الله عنه.
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقة.
هذا اللي احتج به من يراها وروايته كلها تدل أنه اللي حسبها نفسه احتسبها هو ما حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال الشعر هذه
قوله باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق كذا بت الحكم بالمسألة وفيها كذا بت الحكم بالمسألة وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاص بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع
عن طاووس
وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع. ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك. قوله شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فما القائل قلت وأنس بن سيرين والمقول له ابن عمر. بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة وكذا أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن سيرين مطولا كما سأذكره بعد ذلك. قوله عن قتادة يونس بن جبير هو معطوف على قوله عن أنس بن سيرين فهو موصول وهو من رواية شعبة عن قتادة ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير. قوله عن ابن عمر قال مره فليراجعها هكذا اختصره ومراده أن يونس بن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه. قوله قلت تحتسب هو بضم أوله والقائل هو يونس بن جبير. قوله قال أرأيته في رواية الكشمي هني أرأيت إن عجز واستحمق وقد اختصره البخاري اكتفاء بسياق أنس بن سيرين وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال قلت لابن عمر فيحسب بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكير تصحيح سابق أحسن الله إليك
عبد الله
ابن بكر ابن بكر
نعم
وقال أحمد
نعم ابن بكر نعم
وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا شعبة وذكره وتم منه. وفي أوله أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض وفيه فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل عدتها وفي قبل طهرها. قال قلت لابن عمر أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق. وقد ساقه البخاري في آخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه قلت فهل عد ذلك طلاقا قال رأيت إن عجز واستحمق وسيأتي في أبواب العدد في باب مراجعة الحائض من طريق محمد بن سيرين يونس بن جبير مختصرا. وفيه قلت فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إن عجز واستحمق. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن محمد بن سيرين مطولا ولفظه. فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. وفي رواية له فقلت وتحتسب عليه والباقي مثله. وقوله فمه أصله فما هو استفهام في اكتفاء أي فما يكون إن لم تحتسب. ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر قول ابن عمر فمه معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها إنكارا لقول السائل أي يعتد بها فكأنه قال وهل من ذلك بد. وقوله أرأيت إن عجز واستحمق أي إن عجز عن فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له. وقال الخطابي في الكلام حذف أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه. وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وقال الكرماني يحتمل أن تكون إن نافية بمعنى ما أي ما لم يعجز ابن عمر ولا استحمق لأنه ليس بطفل ولا مجنون. قال وإن كانت الرواية بفتح ألف أن فمعناه أظهر والتاء من استحمق مفتوحة. قال ابن الخشاب وقال المعنى فعل فعلا يصيره أحمق عاجزا فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه. والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول بضم التاء مبنيا للمجهول أي أن الناس استحمقوه بما فعل وهو موجه. وقال المهلب معنى قوله إن عجز واستحمق بمعنى عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه المراجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة. وقد نهى الله عن ذلك فلا بد أن تحتسب أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. قوله حدثنا أبو معمر كذا في رواية أبي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج وللباقين. وقال أبو معمر وبه جزم الإسماعيلي وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلا. قوله عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة هو بضم أوله من الحساب. وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثلما أخرجه البخاري مختصرا. وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير ماذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ. وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال جلس في باب الضوال يضل الناس وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة، وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة، بأن ابن عمر رضي الله عنه كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معنى اللغوي، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا، وأجاب عن قول ابن عمر رضي الله عنه ما حسبت علي بتطليقة، بأنه لم يصرح بمن حسب عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأنه مثل قول الصحابي أمرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال بعض الشراح. وعندي أنه لا ينبغي أن يجي فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا راد طلاقا بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقه، كان احتمال أن يكون الذي حبسها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وقد أخرج
ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مر فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأنه نقض أصله، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة، فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم، ورجاله إلى شعبة ثقات، وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع بامرأتك. وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي، وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له، وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، لفظ مسلم وللنسائي وابي داود فردها عليه. زاد ابو داود ولم يرها شيئا واسناده على شرط الصحيح، فان مسلما اخرجه من روايه حجاج بن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم اخرجه من روايه ابي عاصم عنه وقال نحو هذه القصه، ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفي بعض الزيادة، فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح ابن عبادة عن ابن جريج فذكرها، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غيرها بالزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم مع المراجعة، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به لا تخالفا. وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت، قال وبسط الشافعي القول في ذلك. ثبت وثبت
كلمة الأخيرة.
وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت قال وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ، بل يمر صاحبه ولا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو كان طلقها طاهرا لم يمر بذلك. فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئا صوابا. قال ابن عبد البر واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي، قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة. كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة انتهى. وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا مما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح والجواب عنه مثله. وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا مما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء وهذه متابعات لأبي الزبير إلا أنها قابلة للتأويل وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بالتفريق وهذه متابعات لأبي الزبير إلا أنها قابلة للتأويل وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسب عليه خالف كونه لم يرها شيئا وكيف يظن بذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به. وإن جعل الضمير فيه لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود. وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد. وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه. وإلا لم يكن للمنع فائدة لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف بالطلاق إلا إذا كان مباحا. فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح. وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه. ثم طال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة، والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدم، فكيف ما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك مثل، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.
ثم قال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري، وليس فيها تصريح بالرفع. قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا، فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حزبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يلزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتدت بتلك التطليقة وهي حائض. فقال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.
نعم.
حدثنا الحميدي وحدثنا الوليد وحدثنا الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لا، لقد عذت بعظيم الحقيب أهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها
يا أبا أسيد
فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها وقال الحسين بن وليد النسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سار عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أما ما يتعلق يكون الرجل يباشر امرأته ويطلقها هذا لا بأس يواجهها بالطلاق أنت طالق لا بأس مثل ما قال ابن الجو الحق بأهلك هذا أمر مطلوب من الزوج وإن وكل فلا بأس إن باشرها وقال أنت طالق أو فلانا طالق أو الحق بأهلك في قصده الطلاق لا بأس وإن وكل من يطلقها فلا بأس وفيه مشروعية هو إذا طلق يمتعها شيئا كما أمتعن بها المرأة بالثوبين الله يمتعهن المطلقات متاع بالمعروف إذا طلقها أعطاها شيئا نقود أو ملابس أو ما تيسر من ذلك من باب ختم الإجماع بالمعروف وإنهائه بالمعروف وفعل الطيب ويقال إن هذه المرأة قد غرها بعض الناس وقال قولي كذا وكذا من جتاء من الحسد قد غرها بعض الناس فقالت ما قالت من الكلام السيء فلهذا طلقها عليه الصلاة والسلام وأما ما يتعلق بن عمر فكل الروايات كلها تدل على أن الطلاق لم يحسن من النبي كلها تدل على أنه هو أخذها نفسه أو والده عمر رضي الله عنه كلها تدل على أنها ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت العجز والاستحماق، وما أشبه ذلك. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طار فليمسكها أو يطلقها، يدل على هذا المعنى أن الطلاق الأول ما عليه حمل، وأن قول فليراجعها يعني الرجعة اللغوية يعني لردها ثم يطلق بعد هذا، فدل على الطلاق الأول ما له قيمة لأن غير مشروع، فشاء عليه أمر النبي فيكون باطلا. وإنما المشروع أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو في حال الحمل، كما رأى مسلم الصحيح طلقها طاهرا أو حاملا يعني قبل أن يمسها. هذا هو المشروع، الزوجة يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه أو في حال الحمل، إلا إذا كانت عائشة كبيرة السن يطلقها كيف ما تشاء، ليس لها سنة ولا بدعة لأنها لا تعيض. وهكذا الحامل يطلقها متى شاء، أما من كان يأتيها الحيض فالسنة هي تحرى، فإذا طهرت من الحيضة وله رغبة في الطلاق طلق قبل أن يمس، هذا هو المشروع. ويكون طلقة واحدة فقط لا يشد عليها، فإن طلق بالثلاث بثلاث واحد فشبت واحدة، كما جاء في حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي إلى آخر. أما إن طلق وكرر قال طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وقع لقولها الطلاق مرتان، قال جل وعلا الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها يعني ثالث، لكن متى أجملها أنت طالق بالثلاث تحسب واحدة على الصحيح خلاف الجمهور. يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أهل مكر وسنتين من ثلاثة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني طلاق الثلاث المجموعة واحدة. أما إذا قال طاهر طالق طالق بدون واو بدون ثم طالق 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 هذه واحدة إلا أن ينوي الثلاث، لأن عادة العرب يؤكدون بها طالق طالق قائم قائم وما أشبه هذا، تحسب واحدة إلا أن ينوي الثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أيما امرأة تتزوج بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، من باب التأكيد. أما إذا كرر الواو أو أنت أو ثم فإنها تقع الثلاث، طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وليس له نية تكرار ولا إفهام، فهذه جمل ثلاث يصدق عليها مثل ما قال جل الطلاق مرتها. وفق الله لمن نام.
باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته.
وقال ابن الزبير نعم
وقال ابن الزبير في رضي الله عنهما في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوته.
نعم.
وقال الشعبي ترثه. وقال ابن شورمة تزوج إذا انقضت العدة. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين.
يعني الفراق الأبدي. سنة المتلاعنين الفراق الأبدي. والطلاق هذا لم يمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا محل له. لأنهما باللعان حكم النبي بالفراق بينهما. وأنه لا سبيل له عليها. لا بعد زوج ولا قبله. لأنه وقع بينهما الوحشة. والبلاء ما يوجب الفرقة والبعد. فإذا لعنها حرمت عليه أبدا. وذلك إذا رماها بالفاحشة وأنكرت إنهما يتلعنان. فيلعن نفسه أولا يشهد أربع شهادات أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي إن أقرت أقيم عليها الحد، وإلا تلعن فتقول أربع مرات أشهد بالله إنه كاذب، والخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين، ثم يفر بينهما أبدا. والحامل إن كانت حاملا لا ينسب إليه بل ينسب إليها إلى أمه، كما نص الله جل وعلا على اللعان في أول سورة النور.
حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهجبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
وهذا احتج به العلماء على أن النكاح لا يكفي مجرد العقد حتى يحصل الجماع. إذا طلقها زوجها آخر الثلاث بانت منه بينة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، وهذا الزوج لا بد يطع لقول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. النكاح فيه جماع، هذا النكاح عقد جماع. ولهذا قال لهذه أتريد أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إشارة إلى الجماع لا بد من الجماع. فنكاح بلا جماع لا يحلها إلا الأول حتى تزوج زوجا يطأها، يعني حتى تزوج زوجا يدخل بها. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع ويطلق على الجماع كما هنا حتى تنكح غيرها نكاحا فيه جماع.
حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
باب من حير أزواجه. وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. قال مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
لا أبالي
خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
أن تختارني
بعد
أن تختارني
لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
أن تختارني
أي نعم.
نعم. المقصود أن التحريم هو الطلاق ليس طلاقا. يقول لهم إن شئتن طلقتكن وإن شئتن صبرتن. كأن يقول الرجل لزوجته عند نزاع أو عند شق فقره وعد قيام من واجب يقول أنت بالخيار وأنت أن تصبري فلا بأس وإن رأيت ألا تصبري طلقتك. ليس بطلاق بل هو تخير لها مثل ما خير النبي أصحابه زوجاته. أما إذا قال اختاري نفسك وكلها أن تختار نفسها وجعلها وكيلة في الطلاق وطلق نفسها شيء وكالة وطلق واحد.
نعم. إذا قال اختاري نفسك
واختارت نفسها وهو ينوي الطلاق
وقع
يعني هذا كناية. نعم.
ما يكون تخيير
لا هو تحريم. نعم.
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا وقال وأسرحكن سراحا جميلا وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.
مقصود من هذا هذه كنايات أشار إليها الصلاح والفراق وأشبه لها كنايات. فإذا أراد بها الطلاق صار طلاقا وإذا لم يكن الطلاق لم يكن طلاقا. فارقتك شرحتك أخرجي من بيتي ظهري إلى أهلك هذه كلها كنايات. إذا أراد بها الطلاق صار طلاقا وإذا ما أراد الطلاق لم تكن طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. نعم.
باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق.
وقال أهل العلم
إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام.
وهذا ولأهل العلم يعني جمهورهم أكثرهم. نعم.
وليس هذا كالذي يحرم الطعام.
نعم.
لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. حدثني محمد قال حدثنا أبو معاوية.
وهذا السنة يطلق واحدة ثم سنتين ثم الأخيرة الثالثة شاءت الحال بينهما طلق واحدة فقط ثم له المراجعة ما دام في عدة. فإذا راجعة ثم شاءت الحال وطلقها الثانية فلا بأس ثم يراجعها في عدة. فإذا طلقها الثالثة فنث منه بإجماع المسلمين لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل لهم بل حتى تنكح زوجا غيره. هذه الثالثة يعني في أوقات ثلاثة. أما إذا جمعها قال أنت طالق بالثلاث أو هي طالق بالثلاث هذه محل الخلاف. المشهور مثل ما قال المؤلف قال أنها تبين بذلك والصواب أنها تكون واحدة، تعتبر واحدة فقط، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال كان الطلاق على عهد النبي، رواه مسلم في الصحيح، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين في ذلك الامر، طلاق الثلاث واحده. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناث فامضى الله عليه.
حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امراته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.
وهذا الذي عليه أهل العلم عند قول حتى تنفي هذا الغالب النكاح فيه وطأ، لابد وطأ، فطلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا يطأها. هذه المرأة بيّنت أن زوجها الأخير ما لم يشطع عن جانب، فقال النبي لها لا تحله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها حتى يجامعها جماعا صحيحا يولج حتى يولج ذكره في ورجها. نعم.
باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثنا الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا،
هذا من غيرة النساء، النساء لهن غيرة يشرب عندها عسل غرنا ما ودهم انها تمتاز عليهم شيء تخصهم شيء، غيرة النساء معروفة. المقصود انه اذا حرم العسل او الجارية او التمر او زيارة فلان كفرت جميعا مثل ما هو نص الآية، واما الزوجات فيكون ظهارا لان الله قال جل وعلا ولن يضاهر النساء ثم يعلم فالتحرير قبل قضية تمس. نعم.
قال ابن عباس حرمك يقول إذا حرم امرأته
ليس بظاهر، قال ابن عباس ليس بظاهر، الصواب ما دل عليه ظاهر القرآن. أما على آية يا أيها الناس تحرم هذا في الجارية وفي العشر ليس في الزوجات.
حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فشقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك شقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك، قالت تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرت لي به فرقا بك، فلما دنت منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قالت شقتني حفصة شربة عسل، فقالت جرست نحله العرفق
جرست رعف جرست يعني رعف نحله العرفق العرفق فيه رعف من الطيب يعني هذا من غيرة النساء قد وقع هذا ما حصه وقع هذا ما زهد لا منافاة قصة مرة ما حصه ومرة ما زهد
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.